صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. ما خاب من تمسك بكم سادتي، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها، أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. ويردون نسافر يا بعد أهلي ونخليه، يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك. هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقي؟ لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي، ولا تقول عني سافرا وما ودعوني وشانوا اخواتي، ولا القبور ما شيعوني، يا ليتهم وياك في البر يتركوني، ولمشي حسرا ميسرا فوق المهازي. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى هذه الليلة حول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. شهر رمضان المبارك على الأبواب، لم يبق على قدومه إلا ساعات قليلة، ويدخل علينا هذا الشهر المبارك ويكون العبد فيه ضيفا عند الله تبارك وتعالى. والحديث حول القرآن الكريم يكون من عدة محاور. المحور الأول، ما هو تعريف القرآن الكريم وما هي حقيقة القرآن الكريم؟ ثم المحور الثاني، كيف تم نزول القرآن الكريم أو تنزيل القرآن الكريم؟ ثم نتحدث عن فضل قراءته وتلاوته وأمور أخرى مرتبطة بعظمته. وفقنا الله تعالى وإياكم لمعرفة عظمة القرآن وأهميته. القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أنزله على قلب نبيه محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله، أنزله بعنوان القرآن. يوجد عندنا في الأحاديث ما يسمى بالحديث القدسي والأحاديث النبوية وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. أحاديث أهل البيت، أحاديث المعصومين، أحاديث المعصومين، أحاديث البشر المعصومين. أما الحديث القدسي هو من الله تبارك وتعالى، ولكن القرآن ما أنزل بعنوان القرآن وبعنوان أن يكون معجزا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما أنزل بعنوان التحدي، فأتوا بسورة من مثله. هذا هو القرآن العظيم. نعم، ما هي هذه الحقيقة العظمى؟ هناك تساؤل، هل أن القرآن الكريم هو هذه الألفاظ الموجودة الآن بين الدفتين، نعم، والذي توجد منه آلاف من النسخ، هو هذا القرآن، أن هذه النسخ أو هذا القرآن المكتوب المدون هو مرتبة من مراتب القرآن الكريم. سورة آية في سورة الواقعة تبين لنا هذه الحقيقة العظمى. الآية الكريمة في سورة الواقعة تقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فحقيقة القرآن الكريم في عالم الملكوت حقيقة ملكوتية نورانية عظيمة، حقيقة مجردة عن المادة والمدة. نعم، الموجودات منها ما هو مجرد ومنها ما هو موجود المادي ليس مجردا. القرآن الكريم له حقيقة عظمى لا يمكن لنا نحن البشر العاديين أن ننالها بأفهامنا. حقيقة القرآن حقيقة في كن لا يمسه ولا يحيط به إلا المطهرون، والمطهرون هم أهل البيت محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
القرآن الكريم أودع الله تبارك وتعالى فيه كل شيء، ولا رطب ولا يابس إلا وكل شيء أحصيناه. فكل شيء أحصاه الله تعالى في القرآن الكريم. وحقيقة القرآن حقيقة مجردة عظيمة، نعم لا يمكن لأي أحد من البشر أن يحيط بها إلا من جعلهم الله تعالى خزائن علمه. أهل البيت يقولون: نحن المطهرون، نحن أودعنا الله تعالى كرائم القرآن الكريم وحقيقة القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يحيط به ولا يعرف حقيقته إلا من يحيط به. ومن هنا ورد عن إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأن القرآن يشتمل على أربعة أقسام: على عبارة وإشارة وحقائق ولطائف. فالعبارة للعوام، العبارة لنا، نحن نقرأ عبارة القرآن: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نحن نقرأ العبارة، فالعبارة للعوام. والإشارة للخواص، نعم، والحقائق للأنبياء وأهل البيت عليهم السلام، واللطائف لمن هو أقل رتبة منهم. القرآن هكذا: عبارات، إشارات، لطائف وحقائق. فهذه النسخة الموجودة بين أيدينا المدونة مرتبة من مراتب القرآن، وهذه حقيقة قرآنية. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء له حقيقة عند الله تبارك وتعالى، وهذه الحقيقة تتنزل إلى عالم الدنيا بصورة عالم الملك، بالصورة التي تتناسب مع عالم الدنيا. والقرآن الكريم كذلك له حقيقة عظمى ويتنزل إلى عالم الملك، نعم، على شكل ألفاظ، وهذه الألفاظ تدون بين الدفتين. وقال إمامنا الصادق سلام الله عليه، إمامنا الصادق في حديث عظيم جدا يقول سلام الله عليه: إن الله تبارك وتعالى تجلى لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون. ما أعظم هذا الحديث حقيقة. يوجد تعليق للشيخ الوحيد الله يحفظه جميع المراجع على هذا الحديث، يقول يحتار طبعا، يقول: أنا أرى أن هذا الحديث معجزة، معجزة لا تقل عن معجزة شق القمر. لكن الفرق أن معجزة شق القمر يفهمها عامة الناس، القمر إذا انشق قالوا حدثت معجزة كونية كيف ينشق القمر، ولكن هذا الحديث إذا صدر من هذا الإمام العظيم عامة الناس ما يفهمونه، يقول هذا كلام عادي، ولكن حقيقة هذا الكلام العظيم يقول هذا معجزة علمية. هذا تعريف دقيق عميق لحقيقة القرآن الكريم. ولنبقى مع هذا الحديث بضع دقائق. الحديث يشتمل على فقرتين. الفقرة الأولى تقول: إن الله تجلى لخلقه في كلامه، هاي الجملة الأولى. الجملة الثانية: ولكن لا يبصرون. نبقى الآن مع الجملة الأولى، دققوا. إن الله تجلى، الحديث قال إن الله، لم يقل إن العليم، إن القادر، إن الرحمن، قال إن الله، لأن أسماء الله الحسنى لها مراتب في الدلالة على الله. دلالة الرحمن على الله وعلى عظمته تختلف عن دلالة الرحيم. الرحمانية غير الرحيمية، لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل. شهر رمضان أقبل عليك، اقرأ دعاء الجوشن الكبير بدقة وتأمل فيه ويتضح لك الفرق بين الرحيمية والرحمانية. ودلالة لفظ الجلالة أتم، لفظ الجلالة أتم الأسماء التشريعية، أكمل الأسماء التشريعية، نعم، يدل دلالة تامة على تمام صفات الله تبارك وتعالى، على الذات المستكملة لجميع الصفات، على الذات المستكملة لجميع الصفات. فلاحظوا لاحظوا لاحظوا الإمام الصادق ماذا اختار من الأسماء حينما أراد أن يعرف لنا القرآن الكريم. ماذا قال لنا الإمام الصادق؟ هل قال لنا إن الرحمانية تجلت في القرآن، أو قال إن الرحيمية تجلت في القرآن، أو ماذا قال؟ قال إن الله. إن الله كلمة عظيمة واقعا يهتز لها قلب العالم وقلب العارف. حقيقة القرآن الكريم حقيقة كونية إلهية عظيمة يهتز لها القلب، يهتز لها العرش، يهتز لها الكون كله. الإمام الصادق هكذا يقول: إن الله تجلى. تجلى الله تبارك وتعالى لا يحويه مكان ولا زمان، الله تبارك وتعالى حقيقة عظمى مجردة تجردا كاملا تاما عن المدة والحاجة والمادة، غني بذاته فيتجلى بنوره، يتجلى بصفاته، تتجلى كمالات الله تبارك وتعالى، كمالات الله تبارك وتعالى، يحصل التجلي المعنوي وليس التجلي المادي، يحصل التجلي المعنوي. إن الله تبارك وتعالى تجلى لخلقه، تجلى وظهر لخلقه. أين ظهر لخلقه؟ ظهر لخلقه في القرآن العظيم. يعني إذا أردت أن تلتقي مع الله، إذا أردت أن يحصل لك معرفة بالله تبارك وتعالى، إذا أردت أن تلتقي مع الله تبارك وتعالى، نعم، فإن الله يتجلى ويعرف في كلامه تبارك وتعالى. أؤكد لك أن الإمام الصادق عليه السلام اختار لفظ الجلالة، إن الله تجلى لخلقه في كلامه، تجل عظيم. من هنا سينقدح في ذهنك سؤال، أنت الآن سينقدح في ذهنك سؤال عجيب الباري، وبلفظ الجلالة يتجلى؟ شنو يتجلى؟ مو الشمس تتجلى، مو القمر يتجلى، مو العرش يتجلى، مو جبرائيل، مو الكون، الله، الله تبارك وتعالى يتجلى. عجيب، كيف يظهر لنا هذا التجلي؟ هذا السؤال لي ينقدح في ذهنك الآن، كيف يظهر لنا هذا التجلي؟ كيف نتحد معه؟ الإمام الصادق متحد مع هذا التجلي. الإمام الصادق يقول أنا أكرر الآية، ما يقول حتى كأني أسمعها من قائلها، لا، الإمام الصادق يقول أنا أكرر الآية حتى أسمعها من قائلها. هذه الذات الطاهرة، هذه الذات النيرة، متجلي متحدة مع هذا التجلي، مو متحدة مع الله، لا، الله بذاته المقدسة مقدسة، لا يتحد مع خلقه، ولا يحيط بكنه ذاته أحد، لا رسول ولا غير رسول، لكن الله يتجلى. الإمام الصادق عليه السلام له اتحاد، له اتحاد مع هذا التجلي العظيم لله تبارك وتعالى. ولذا تجد أن الأئمة الأطهار عليهم السلام، تجد أن الأئمة لهم مع القرآن مراتب ومعيات، علي مع القرآن بعد، والقرآن مع علي، في جميع مراتب القرآن توجد معية بين القرآن وعلي، في جميع مراتب علي توجد معية لعلي مع القرآن الكريم. النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهما حبل ممدود، لم يقل وهما حبلان، وهما حبل ممدود بين الأرض والسماء ولن يفترقا حتى يرد علي الحوم. إذن الإمام الصادق، الإمام الحج عليه السلام، أهل البيت عليهم السلام، نعم، لهم اتحاد مع هذا التجلي، لهم معية مع هذا التجلي، نعم. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة فينا، نحتاج أن ننتقل معكم إلى الفقرة الثانية. إن الله تجلى لخلقه في في كلامه ولكن لا يبصرون. أنا وأنت نحتاج أن نفسر كلمة ولكن لا يبصرون لنقول للإمام الصادق سلام الله عليه أن لنا والحصول على هذه البصيرة حتى نتحد ببعض مراتب وجودنا مع القرآن الكريم. لابد أن نصل إلى مرتبة أن نكون مبصرين. بالأمس ذكرنا كلام الإمام أمير المؤمنين في المناجات الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناجيته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك. فهنا ينبغي أن نطيل شوية لأن الإمام الصادق يقول التجلي حاصل وهم أهل البيت متحدون مع هذا التجلي، ولكن نحن المشكلة فينا ولكن لا يبصرون. ما معنى لا يبصرون؟ وإذا أردنا أن نكون من المبصرين ما هو الطريق؟ هذا السؤال المهم لي ولك، هذا هو السؤال، ولهذا سنجيب باختصار. أما معنى لا يبصرون، أولا نؤكد على أن تفسير القرآن الكريم وتفسير كلمات أهل البيت عليهم السلام بحيث نصل إلى المراد لا نرجع فيه إلى ابن سينا ولا نرجع فيه إلى قواميس اللغة أبدا. إن مراد الله لا يكشفه إلا هو أو من عينهم الله لكشف مراده. أستثني بلي ما يسمى في بلي في الأصول الظواهر والدلالة النصية، يعني لا أريد أن أدخل في أبحاث أصولية، أريد أن أدخل في أبحاث واقعية. أقول كشف تمام المراد لله تعالى هو يعينه أو من عينهم هو أن يكشف عن مراده، فلا ابن سينا ولا ابن سيرين ولا فلان ولا فلان ولا كتب اللغة. ليست المشكلة في كلمات اللغة، ما معنى بل الكلمة الفلانية. خب إذن ماذا يريد الإمام من قوله ولكن لا يبصرون؟ الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى زود الإنسان بعينين ليبصر بهما في عالم الملك، هاتان العينان لنبصر بهما الألوان والبشر وما يحيط بنا، هذا هو البصر في عالم الملك. خب وهذا يشترك فيها المؤمن والكافر والشقي والسعيد والعادل وغير العادل. وأعطى الله للإنسان عين بصيرته، عين البصيرة ليكتشف بها الحقائق على ما هي عليه. عين البصيرة، الإمام الصادق عليه السلام يقول ولكن لا يبصرون، يريد من البصيرة هنا لا يريد البصر المادي ولكن يريد ماذا؟ البصيرة. هذه النقطة الأولى. إذن الإمام يريد البصيرة. خب كيف نفتح هذه البصيرة؟ كيف أفتح هذه العين؟ أما العين المادية إذا كانت مغمضة مغلقة يقال لي افتح عينك لترى الناس حولك، افتح عينك، فأفتح عيني أرفع جفني، ولكن كيف أفتح عين بصيرتي؟ كيف؟ هذا سؤال محير. لمن ألجأ في فتح عين بصيرتي حتى أعرف وأكتشف بعض مراتب التجلي الإلهي في القرآن الكريم؟ نعم، ما هو المفتاح لفتح هذه البصيرة؟ هل يمكن في هذا المفتاح أن أرجع إلى غير أهل البيت، أن أرجع إلى غير الكتاب العزيز؟ أخطأت الطريق. لا يمكن، لا يمكن لفتح عين البصيرة أن أرجع لغير المعصوم، لأن غير المعصوم لا أحرز أن بصيرته مفتوحة ما لم تستند إلى المعصوم. فإذا المرجع هو المعصوم. فأرجع معكم إلى القرآن، إلى أهل البيت عليهم السلام، أقول لهم: يا أبا عبد الله الصادق، يا ابن فاطمة الزهراء، يا ابن القرآن، يا عدل القرآن، أنت وجودك وبكل ذرات وجودك وبكل مراحل وجودك عندك اتحاد مع القرآن الكريم في مرحلة التجلي، ولكن أنا التابع لكم والمقر بالتقصير والمعترف بالتقصير، ومن أمرني الله تعالى أن أرجع إليكم وأمرني نبيه أن أتمسك بكم، كيف أفتح عين بصيرتي؟ كيف أفتح؟ نعم، القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام يعطون المفاتيح لفتح عين، لفتح البصيرة. المفتاح الأول يقول لي: فاعلم أنه لا إله، عليك أن تعرف الله، عليك أن توحد الله تبارك وتعالى من خلال آثاره، من خلال أدعية أهل البيت. بك عرفتك في دعاء حمزة الثماني، وأنت دللتني عليك. هذا شهر رمضان قد أقبل، عندك دعاء الجوشن يشتمل على 1000 من أسماء الله تبارك وتعالى، اعكف على قراءته، لا تقتصر على قراءته في ليالي القدر، بل في كل ليلة اقرأ، تأمل، اعرف الله تبارك وتعالى، وحده، نزهه عما لا يليه. هذا مفتاح. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. نعم، القرآن مرتبط بشهر رمضان، أهل البيت مرتبطون بشهر رمضان. سنتحدث الليلة الآتية عن أهل البيت في شهر رمضان. إذن هذا المفتاح الأول، اعرف. وخذ معرفتك بالله ممن جعلهم الله أدلاء عليه، والأدلاء عليهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. توحيدك، تقديسك، تنزيهك، خذه من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا المفتاح الأول. المفتاح الثاني: ليحصل لك مرتبة من مراتب الكشف عن التجلي الإلهي، إن نافلة الليل أو إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. القرآن الكريم وروايات أهل البيت تؤكد على أن المفتاح الثاني بعد المعرفة صلاة الليل. صلوا صلاة الليل. كثير منا لا يعرف حقيقة صلاة الليل، يقول هي ثواب غير، أنا أخرج صدقة مثلا وأحصل على ثواب. تحصل على ثواب، لكن ما تحصل على مفتاح يفتح لك البصيرة. ما تحصل على مفتاح. أنت تريد مفتاح تنفتح بصيرتك. أنت الليلة قرع سمعك كلام إمامك الصادق عليه السلام
إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكن عندك مشكلة شنو؟ ولكن
لا يبصرون.
وأنت تريد أن تكون من المبصرين، الصدقة وحدها لا تكفي. خذ المنهج من القرآن وأهل البيت. بعد معرفة الله ها عليك بصلاة الليل، صلاة الليل 13 ركعة، تمام، صلاة الليل ركعتين ركعتين، ثم ركعتين صلاة الشفع، ثم مفردة الوتر هاي 11، ثم نافلة الفجر. وعند أكثر العلماء يبتدأ وقتها بعد نصف الليل، أما عند الشيخ الوحيد عند السيد السيستاني يبتدأ وقتها من بعد صلاة المغرب. الآن تقدر تصلي صلاة الليل، ومن لم يصليها البارحة يمكنه أن يصليها قضاء الآن وفي أي وقت. صلاة الليل مطية توصلك إلى الله تبارك وتعالى، توسع لك في قبرك، تؤنسك في قبرك، هذه فوائد أخرى. سراج القبر، هذا القبر اللي احنا ننام به، اللي ما معتنين به، اللي ننام فيه آلاف السنين. القبر مع عالم البرزخ آلاف السنين ننام فيه، هذا تنيره صلاة الليل. لكن هذا بحث آخر، أنا أتكلم عن البصيرة ماذا يفتحها لي. صلاة الليل تفتح لي البصيرة. أغلق عليك الباب، توضأ وكبر، ستكون عليك صلاة الليل ثقيلة في بداية الأمر، ستكون ثقيلة، لكن إذا كسرت الحواجز ستسهل. نعم، هذا المفتاح الأول صلاة الليل. المفتاح الثاني فاقرأوا ما تيسر من قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن في الليل في النهار، نعم، افتح القرآن وتأمل. وهذا شهر رمضان قد أقبل، شهر رمضان ربيع القرآن، أكثر من قراءة القرآن الكريم، أكثر من تلاوة القرآن الكريم. لا تقرأه هذرما، تأمل فيه، اقرأه كثيرا. قد واحد يقول كم أقرأ في اليوم؟ بحسب إقبالك. في الروايات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يختم القرآن في شهر أو أقل من شهر. بعض أصحاب الأئمة يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في كم أختم القرآن؟ قال له في ستة أيام زين أو أكثر. في شهر رمضان قال له في 3، إذا تتمكن أن تقرأ في 3 فأكثر، حتى تقرأ في اليوم 10 أجزاء. قال له في اليوم ختمة، أنا ما يصير خوب في اليوم ختمة، احنا نتمكن، ائمه يتمكنون، يتمكنون الائمه يقرؤون في اليوم 40 جزءا. والامام الرضا عليه السلام يقول بامكاني ان اقرا اكثر من 40، لكني كلما مررت بايه توقف فيها. الامام الرضا يقدر، اذا مر بايه فيها جنه سالها او في نار تعوذ بالله منها. لكن انا وانت الامام يقول في 3 ايام زين. الآن بعضهم يدخل شهر رمضان ويخرج ما يختم القرآن، يقول عندي واحد ملا استأجرته يقرأ القرآن، ويتظل مجالسها تحكي بعضها 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 إلى أن يصعد الملا والكل يسكت، والآثر قراءة القرآن هدرمها مصير. وين احترام للقرآن؟ من يدري ليش؟ من يدري؟ لأن من عرف عظمة القرآن؟ عظمة القرآن من عرفها؟ حاجتنا الماسة للقرآن من عرفها؟ لهذا أوكل شخص يقرأ، أقول له أقرأ عن أبويا عني عن كذا، مفروض أنا أقرأ، لأني أنا شهد علي إمامي الصادق. شنو قال عن الإمام الصادق؟ شنو قال؟ ولكن من يعاني؟ يعانيني أنا وأنت، خب من أنا لا أبصر، أحط عيون الغيري، عيون غيري أبصر بها. ذاك إذا قرأ القرآن استأجرته قرأ القرآن وصلى صلاة الليل، بصيرة ذاك تفتح، بصيرة تبقى لا يبصرون، داخل في قوله لا يبصرون. فأنا أريد أن أتجاوز هذه المرحلة، أتجاوز هذه المشكلة، أريد أن أكون من المبصرين. فأنا المفروض بنفسي أقرأ كتاب الله، أنا أستأنس بالقرآن الكريم، أنا أتأمل في القرآن الكريم. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: لو مات من بالمشرق ومن بالمغرب ما استوحشت إذا كان القرآن معي. لأن الإمام زين العابدين كولده الإمام الصادق من المبصرين. الإمام زين العابدين يقال في حقه كما قلنا في الإمام الصادق، الإمام زين العابدين بلحاظ مراتب وجوده، بلحاظ ذرات وجوده بتمامها متحدة مع التجلي الأعظم للقرآن الكريم. فهو لا يستوحش لو مات من بالمشرق ومن بالمغرب. إذن المشكلة في من شهد عليهم الإمام الصادق أنهم لا يبصرون. ينبغي أن نلتفت إلى مشكلتنا، ينبغي أن نلتفت إلى أن إمامنا قال: ولكنكم لا تبصرون. لأننا إذا التفتنا واعترفنا فلعلنا نقول: إذن ينبغي أن نكون من المبصرين. فأين المفتاح؟ فأين المفتاح؟ ويجب أن نعرف ممن نأخذ المفتاح. مفتاح البصائر نأخذه من القرآن الكريم، نأخذه من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعطيني القرآن، افتح لسورة المزمل، اقرأوا القرآن الكريم وتأملوا في آياته وتدبروا. كل ليلة على الأقل اقرأ سورة، اقرأ 50 آية، اقرأ. في كلمة عظيمة للشيخ الوحيد يقول: إذا أردتم أن تهدوا شيء للإمام الحج عليه السلام، شنو الإمام يفرح بالذهب بالأموال؟ تقول له: هذا هدية، يعطيك ذهب. ما يفرح الإمام، بل أنتم بهديتكم تفرحون. شنو اللي يفرح الإمام؟ قال: اقرأ القرآن واهدي له، اهدي للإمام ثواب قراءة القرآن. توجد رواية لطيفة كتبتها، واحد يقول للإمام: كان أبي يقرأ 40 ختمة من القرآن، وأنا بعده قد أقرأ 40 أو أكثر أو أقل. ثم يقول لسيدي: إذا قرأت الختمات أهدي ختمة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ختمة للزهراء، ختمة لأمير المؤمنين، ختمة إلك سيدي. قال: به به، ما شاء الله، إذن يحشرك الله معنا لأنك تهدي إلينا القرآن، ثواب القرآن. عجيب، رواية مطولة، يمكن أن أقراها بعد شوي إذا سعفني الوقت. هذا مفتاح البصائر. فالتفتوا لأنفسكم، التفتوا، ترى ما ينفعك إلا عملك الصالح، وبصيرتك إذا انفتحت على الله تبارك وتعالى. واعتبروا بمن مات، استمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. في أول السورة الخطاب موجه للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن في آخر السورة لا لا، ومن معك. إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فدخلتم في الخطاب في آخر السورة، دخلتم في الخطاب. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، فاقرؤوا. تكليف من الله، خطاب من الله، فاقرؤوا، اقرأ القرآن، داوم على قراءة القرآن الكريم. نعم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر من، تكرر الطلب من رب العالمين، فاقرؤوا تكرر تكرر، لأن تلاوة القرآن مفتاح للبصيرة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أما حديثنا الآخر، كيف نزل القرآن؟ القرآن الكريم نزل، نعم، نزولين، نزول تدريجي ونزول دفعي. النزول الكامل الدفعي أنزله الله تعالى في ليلة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. في هذه الليلة العظيمة تنزل الملائكة والروح فيها، الله أكبر. هذه الليلة في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نعم، فشهر رمضان أنزل فيه القرآن وأنزل في ليلة القدر، فليلة القدر هي في شهر رمضان المبارك. الروايات تقول كان نزوله كاملا بشكل دفعي على قلب نبينا محمد، اللهم صل وسلم على محمد ثم أخذ ينزل نجوما بنحو تدريجي في ظرف 23 عاما. وتوجد هنا أبحاث كثيرة عند الأعلام علمية كيف يوفقون بين قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، حيث يقال نزلت في شهر رجب في يوم المبعث الشريف، وبين هذه السورة المباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر. أبحاث طويلة لا أريد أن أدخل فيها الآن، لا يتسع الوقت، ولكن الجواب الإجمالي هو هذا، أن النزول الدفعي الكامل في ليلة القدر، والنزول التدريجي كان في شهر رجب وفي غير شهر رجب. سؤال آخر، هذا القرآن الكريم العظيم الموجود الآن بين أيدينا المدون، هل طرأ عليه تحريف أو زيادة أو نقيصة؟ الجواب عند علمائنا، عند أئمتنا الكرام، التحريف على قسمين، تحريف معنوي وتحريف لفظي بمعنى أن يكون الموجود ناقصا أو أنه الموجود فيه حرف ليس من الله تبارك وتعالى. التحريف المعنوي واقع، يحرفون الكلمة عن مواضع، هذا التحريف المعنوي، هذا واقع، ويريدون به ها التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي ممنوع حرام، لا يجوز أن نفسر القرآن بآرائنا. كما ذكرت لكم في أول المحاضرة، القرآن كلام الله يشتمل على مراد الله، ومراد الله لا يمكن أن يعرف إلا من الله أو ممن عينهم الله تبارك وتعالى، أو تكون الدلالة نصية، قل هو الله أحد الله الصمد. فالتفسير بالرأي ممنوع، وأدرجه الإمام سلام الله عليه في قسم التحريف. نعم، صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الباقر عليه السلام يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يحرفون بالآية عن معناها. نعم، وهو ألد الخصام النازل في أعداء الله وأعداء رسوله، يفسرها أعداء وأمير المؤمنين بأنها نزلت في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، جاء في رسالة مولانا الإمام الباقر عليه السلام إلى سعد، الرواية مذكورة في روضة الكافي، يقول سلام الله عليه: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. تلاحظ أنهم يقيمون الحروف غنى بغير غنى وغيره وغيره، يهتمون بإقامة الحرف، ولكنهم يضيعون ماذا؟ الحدود والمعاني. أقرأ عليك النص: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه ولا يرعونه. والجهال والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. عندي جهال عندي علماء، الجهال ينبهرون، يعجبهم حفظهم للرواية للحروف، والعلماء يحزنهم ترك الناس للرعاية. واضح كلام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في تفسير قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. نعم، إذن التحريف المعنوي بهذا المعنى واقع، أما التحريف اللفظي لا لا. هذا القرآن الآن الموجود بين أيدينا المطبوع في المدينة المنورة هو كتاب الله عند جميع المسلمين شيعة وسنة، لا يوجد فيه حرف ليس من الله، كما أنه ليس بناقص، وأدل على ذلك كثيرا. من القرآن الكريم قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. وأدلة أخرى من غير القرآن الكريم عبارة سماحة السيد السستاني الله يحفظه، نعم، يقول إن هناك ضرورة تاريخية وجدانية علمناها من التاريخ. ما هي سيدنا؟ قال علمنا من خلال قراءتنا للتاريخ أن الآية الواحدة أو السورة أو الآيات إذا نزلت وقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله تعلمها الصحابة وحفظوها وداوموا عليها وراجعوا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يتقنوا قراءتها. وهكذا في القرآن كله، حتى حفظ القرآن المئات، وحتى تناقل القرآن الكريم مئات الصحابة أو آلاف الصحابة إلى الجيل الذي بعدهم، والجيل الذي بعدهم نقله إلى الجيل الذي بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا القرآن الكريم غضا طريا، نعم، محفوظا من الزيادة والنقصان. يقول وتوجد روايات، توجد روايات تقول بأنه ناقص، لكن تلك الروايات ضعيفة، تلك الروايات ضعيفة السنن، وأيضا تصطدم مع هذه الضرورة التاريخية القطعية. هذا كلام المحققين كلهم. إمام الخميني رحمه الله له مثل هذه المقالة، المرتضى علم الهدى، الإمام الخوئي في البيان نفس الشيء، الإمام السستاني هم نفس الشيء، كل هؤلاء الأقطاب رموز الشيعة، تلامذة الأئمة الأطهار، نعم، كلهم كلمتهم واحدة، أن هذا القرآن الكريم الموجود بين الدفتين، الموجود عند المسلمين المطبوع في المدينة المنورة، هذا هو كتاب الله بلا زيادة ولا نقيصة، نعم، ولا يعتنى بتلك الروايات التي تقول بأن هذا القرآن ناقص، لا يعتنى بها. لماذا؟ يقول سيدنا الخوي رحمه الله في كتاب البيان، في كتاب البيان يقول لأن القرآن من أصول الإسلام، وعندنا قاعدة ترتبط بتثبيت الأصل، الأصل لا يثبت بالخبر الضعيف، الأصل لا يثبت بالخبر الظني، الأصل لا يثبت إلا بالدليل القطعي. تلك الروايات سواء عند أبناء العامة أو عند غيرهم إذا لم تكن قطعية لا يثبت بها الأصل. واضح هذا القاعدة؟ قاعدة عند المسلمين، القرآن من أصول الإسلام، لا يمكن أن يثبت بخبر الواحد. ولذا سماحة السيد السستاني والسيد الخوي وجماعة من الأعلام ينتهون إلى هذه الحقيقة الناصعة، أن القرآن الكريم جمع كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الروايات التي تقول بأنه جمع في عهد الأول، تلك روايات ضعيفة ومتناقضة، وتحتاج إلى شرح. أنا حينما أقول ضعيفة ومتناقضة أحتاج إلى شرح، نقول لقاء آخر إذا وفقنا له أنا أشرح هذا المعنى. مع ذلك نقول لو صح بعضها فيراد منها أنه مثلا بل جمع، يراد بها إما ترتيب بعض الآيات أو ترتيب السور، أما أصل القرآن فقد جمع في صدور المؤمنين مئات، وقد جمع في الألواح، وكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. وهذه حقيقة ناصعة دلت عليها الضرورة التاريخية. ودائما عندنا في الأبحاث العلمية أن الأخبار الضعيفة، أخبار الآحاد، لا يمكن أن تصطدم مع الأخبار المتواترة. إذا تعارض الخبر الضعيف مع الخبر المتواتر القطعي يؤخذ بالخبر المتواتر القطعي، وهذا ما عليه عامة المسلمين في أبحاثهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. آمين إن شاء الله. نعم، بقي عندي 5 دقائق تقريبا. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه تقول: عليكم بالقرآن استنطقوه. ثم قال: ولن ينطق، أنا أخبركم عنه، فيه خبر ما مضى ونظم أمركم فيما بينكم. الله أكبر. واستشفوا به، استشفوا بالقرآن الكريم واستنصحوه. سنأخذ مع المؤمنين نصيحة واحدة من القرآن بس، هناك عدة نصائح، سنأخذ نصيحة واحدة. النصيحة التي نأخذها من القرآن الكريم يا أعزائي أيها الإخوة الطيبون والقلوب المجتمعة على محبة القرآن الكريم ومحبة العفرة، النصيحة التي نأخذها أنا وأنت من القرآن: القرآن الكريم دائما يصف الحياة الدنيا بأنها دار الغرور ودار الهوان، وأن الآخرة لهي الحيوان، والدنيا متاع قليل ينبغي أن نزهد فيه. القرآن الكريم دائما يقول: اذكر الموت. لماذا أذكر الموت؟ الموت هو الذي يفضح هذه الحياة. الحياة لولا الموت لا تكون مفضوحة، سأكون مغرورا بزخرفها وزبرجها وبقصورها وسأنبهر لها، ولكن الموت يكشف لي عن حقيقة هذه الحياة، أن أملي قصير. القرآن الكريم يقول لي: أيها العبد، أتدري من أنت؟ وتدري ما هي حياتك؟ إن حياتك مقسمة إلى مراحل، إن بعض مراحل حياتك ستعيشها، ستمر بمئة عام، بسبعين عام، وهي في عالم الدنيا، والمرحلة الأخرى وهي عالم البرزخ والقيامة ستعيش فيها آلاف السنين. وازن حياة الدنيا ستعيش فيها كم؟ 100 عام، 70 عام، هذا إذا ما فجرت، إذا ما أصابتك الأمراض واختطفتك ب70 أو ب40 أو ب50، فستعيش 100 عام، ولكن في عالم البرزخ آلاف آلاف، في القبر وفي القيامة آلاف، كألف سنة. القرآن يقول كألف سنة مما عجيب، وما بعد القيامة لا حد له. فالإنسان العاقل يأخذ له ورقة وقلم يطلع النسبة، نسبة الأيام والسنين التي سأعيشها في عالم الدنيا بالنسبة للسنين والأعوام التي سأعيشها في عالم البرزخ كام؟ 1 على كام؟ صحيح والله. افرض في الدنيا 100 عام، ومنو اللي عاش 100 عام ويأكل ويشرب ولا سكر ولا ضغط ويتنعم وكل منو منو؟ يلا قول لي، قول ما تشوف الأيام، روح زور المقابر. خلنا نفترض 100 عام بالنسبة لآلاف السنين في عالم البرزخ، بصير 1 على 1000؟ لا. 1 على 10,000؟ لا، موالو. هذا في عالم البرزخ. والقيامة 50,000 سنة ما تعدهم، ثم الآخرة. خذ الإنسان العاقل يا أخي، الإنسان العاقل يقول هذه 100 عام شنو المفروض، وين أنا أستفيد منها؟ شلون عندي 100 سنة، 100,000 ريال، 100,000 سنة، المفروض أنا أوجه سؤال: كيف أستثمر 100 سنة هذه؟ إذا فرضنا أنك ستعيش 100 سنة، أولا لتعلم أن 100 سنة كل ذرة كل لحظة من لحظات المئة سنة لها آثار على آلاف السنين التي ستعيشها في عالم البرزخ والقيامة. هناك ارتباط وثيق بين كل ذرة، يعني ليس العالمان منفصلين. تمر يقولون لك ستعيش 5 سنوات في الدمام ثم ننقلك إلى الأحساء أو إلى الرياض، يمكن ماكو ترابط ويمكن أكو ترابط. أما ما تعيشه في عالم الدنيا مرتبط تماما بعالم البرزخ، بحيث كل آن من الآنات له أثر على عالم البرزخ. يعني يمكن أن تقرأ القرآن وأن توحد الله وينعكس عليك سعادة في دار البرزخ، ويمكن أن تهمل وتغفل وتعصي الله تبارك وتعالى، نعم، وهذا الوقت الذي عصيت الله فيه والوقت الذي ما أطعت ولا عصيت هذا سينعكس عليك في عالم البرزخ خسارة توجب الندم، الندم العظيم، الندم العظيم. وهذا المعنى تجده عند المفسرين في تفسير كلمة التغابن، كأنه في عالم الدنيا يقول سيدنا الشهيد الصدر رحمه الله: أنت عندك 100,000 وأخوك مثلك ورث 100,000، أنت ضاعت عليك 100,000 في أكل وشرب وأسفار بدون ميزان، وبعدين احتجت تسلف من غيرك، بينما أخوك الآخر 100,000 ضاعفها وصار مليون وصار عشرات الملايين ورأس المال واحد. أنت عندك رأس مال وهو عمرك، هذا العمر، وأنفاسك اللي الآن تصعد وتنزل هذا رأس المال. بإمكانك أن تكون فيها مليونير وأكثر، وبإمكانك أن تخسر. إذن أنا في غفلة، من الذي يكشف لي حقيقة 100 عام؟ تذكر الموت، اذكر الموت، اذكر الموت، اذكر هادم اللذات، اذكر أن هذه الزوجة التي لا جنبك ستفارقك أو أن تفارقها، اذكر أن هذا المال، البيت والسيارة والوضع والهالة الاجتماعية والملابس كلها ستفارقها. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كلها ستتركون. نعم، إذن أعزائي القرآن الكريم حينما يذكرني بالموت عنده غاية، نريد أن نعرف هذه الغاية ثم نطرح سؤال كيف نصل إلى هذه الغاية. الأئمة الأطهار عليهم السلام يقولون إن القرآن الكريم حينما يؤكد علينا أن نكثر من ذكر الموت له غاية، والغاية هي أن أنظر بعين الحقيقة وأحجم الدنيا، أحجم، ما أعطيها أكبر من حجمها، ما أعطيها أكبر، وأقول إن هذه المرحلة من حيث الكم أقل بكثير من الآلاف السنين التي سأعيشها بعد الموت، فالمفروض أني أستثمر. فالغاية التحجيم، الغاية أن أنفر من الدنيا، أن أكره الدنيا إلا في طاعة الله أو تربية أو إلا أن أقيم حقا أو أزهق باطلا، أما دنياكم أمارتكم كذا كعطة عنز عند سيدك أمير المؤمنين. واحد يقول له يقول للخازن، يقول له أنت تقول لي أعطي فلان، أعطي فلان، أنا أعطي الذهب يعطي فضة، يقول كل سوا عندي، ما نفرق عن الذهب والله، أعطيه سد حاجته. كيف يصل الإنسان إلى هذه الغاية بحيث يحجم الدنيا؟ أذكره، أقول قال عن كل إمام الصادق: إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصر، فعليك أن تكون من المبصرين. كيف تكون من المبصرين؟ إذا اتبعت الوسائل الآتية. الوسيلة الأولى أن تكثر من ذكر الله، لا إله إلا الله ولا إله إلا الله، اذكر الله كثيرا. وإن تسبيح الصديقة الزهراء عليه السلام من الذكر الكثير. عليكم بزيارة القبور، زور القبور، أكثر من زيارة القبور. بعض الصلحاء يحفر قبرا في بيته كل وينظر إليه، وإذا قسى قلبه نزل في القبر، ويشتري كفنا وينظر إليه، مو ثياب العين. كثير من الفقراء راجعوني، أعطينا من الآن في شعبان نفصل لنا ثياب العيد، أعطينا من حقنا الشرع. لا مو ثياب العيد أقصد، أقول اشتري الكفن، الكفن اشتري. ويستحب للمؤمن أن ينظر إلى كفنه، يقول ها متى، مو متى ألبسك، متى شنو ألبس، وهل سألبس أو لا. وانظر إلى المغتسل، روح انظر المغتسل، قلها هل سأغسل، لعلك لا تغسل، غرق في بحر أو تفجير في شهادة. بعضهم ما حصل للتغسيل، فجر ما حصل للتغسيل، فجر واحترق، هذا شرف للمذهب ولنا. فعليك أن تكثر من ذكر الله، وعليك أن تكثر من ذكر الموت، وعليك أن تقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي في أواخره، يذكرك الإمام، يذكرك حالاتك وأنت على المغتسل، تقلبك أيدي أحبتك أو صالح جيرتك. اقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي وطبقه على نفسك، لعلك إذا عشت هذا الشعور بعد لا تفكر في الظلم. إن كان عليك خمس أو زكاة ستدفع، إن كنت ظالما لزوجتك ستبتعد عن الظلم، أو كنت ظالما لجارك، أو كنت ظالما لأحد من المسلمين ستتعوذ بالله من الظلم إذا عشت الحقيقة. نعم، أصحاب الحسين فازوا، وقضوا حق عليهم دون الأصحاب، ولا خلوا خوات حسين تنضم لما خروا، تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خاب، هذا الرمح بفادة تثنى، وهذا بيه لن الشاب رنى، وهذا الخيل صدر رض رضنى، وهذا وذاك بالهندي موذر، قضيت وطبق يا شبان وحسين، ظل وحيد بس يدير بالعين، لما شاف وحده ما لهم عين، ركب غوجة وللميدان سدر، ركب غوجة وتعنى حسين ليها، لقاها بس جثث ومسل، صب الدمع وتلهف عليها، وقال احتسب عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفقنا لمراضيك، أبعدنا عن معاصيك، لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفقنا في شهر رمضان وفي كل الآنات لتلاوة كتابك العظيم، وفقنا أن نكون من ذوي البصائر يا الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأمر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناجيته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فعمل لك جهرا فناجيته سرا وعمل لك جهرا. اللهم صل على محمد وآله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار في الدالوة والإقداح والدمام، وجميع شهداء المذهب الذين وصل إلينا مذهبنا عبر دمائهم الطاهرة الزكية. اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك. هذا شهر رمضان دخل علينا يعلمنا ويشوقنا إلى الشهادة في كل أدعيته، في كثير من أدعيته، واجعل موتي قتلا في سبيلك بين يدي وليك. اللهم ارحمهم رحمة الأبرار واجزهم عنا خيرا إلى أرواحهم وأرواح أمواتكم ومن مات على الإيمان من شيعة أمير المؤمنين. الفاتحة قبلها صلوات.